الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، في كتاب الجامع في باب الزهد والورع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وفي لفظ للبخاري زاد بعد قوله وعبد القطيفة قال: وعبد الخميصة. وفي رواية أيضا للبخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وفي لفظ لابن ماجه: وإن لم يعطى لم يفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: تعس عبد الدينار. تعس بالكسر العين، أي كب على وجهه، ومعناه هنا هلك وخاب. تعس في الأصل في اللغة انكب على وجهه، سقط على وجهه، والمراد هنا أنه خاب وخسر. وهذا دعاء عليه، وهذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله عبد الدينار، أي أن طلب الدينار، طلب هذه الأشياء ومنها الدينار بدأ به، أن طلب ذلك قد استعبده، تملكه، وصار عمله كله في طلبه، كالعبادة متوفر عليها على طلب الدنيا. والدرهم معطوف عليه والمعنى واحد، وجاء في البخاري بلفظ وعبد الدرهم كما أشرنا، وعبد الخميصة بالتصريح بالمضاف عبد الخميصة، هناك لمسة. قال: الدينار كما تعلمون هو قديما كانوا يسمونها السكة، وهي يعني العملة المضروبة من الذهب، الدينار والريال السعودي القديم، وهكذا يعني عملة تصنع من الذهب، والآن مثاله الحديد، عملة الحديد التي تتداول. أما الدرهم فهو مصنوع من الفضة، مصنوع من الفضة. إذن إذا قيل الدينار فمعناه من الذهب، وإذا قيل الدرهم فمعناه أنه من الفضة. قال القطيفة والقطيفة، وهناك كما قلت جاء بالتصريح، تصريح عند كل واحد، هناك صرح عبد الدينار ولم يصرح فيما بعده بالمضاف، في رواية أنه قال عبد القطيفة وعبد الخميصة. هي كساء نوع من الأكسية، له خمل أي له أهداب، له خمل كان مشهورا في وقته في ذلك الوقت، وهو له أهداب معروف بهذا بالقطيفة. أما الخميصة أيضا فهي كساء، بعض من يشرح الألفاظ من أصحاب كتب الغريب وغيره ينصون على أنه أسود، وبعضهم لا ينص على أنه أسود، إن كساء معلم الطرفين، ويصنع من الصوف ومن القطن ومن غيره، ولو من الحرير يعني في الغالب. أما قوله تعس، كلمة تعس تحتمل تفسيرين وكلاهما حق. التفسير الأول أن يكون خبرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أن هذا الرجل تعس، يعني في تعاسة، لا يسهل له أمر ولا ييسر له أمر. ويحتمل يعني معنى يعني في انتكاسة، أمره دائما في انتكاس وعدم خلاص من الأذى، فهو منتكس تعس يعني. وزاد في الأخرى قال وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فأول التفسير الثاني يحتمل أن يكون دعاء عليه، وكلاهما شر. إن كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله هذا وأنه في تعاسة فخبره صلى الله عليه وسلم صادق، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن دعا عليه فهو أيضا في شر وتعاسى من يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. إن أعطي هذا شرط وجوابه رضي، والآخر أيضا اللفظة الأخرى مثلها شرط وجواب. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط لم يرضى. فهواه مع الدينار والدرهم مع الدنيا يرضى إن نالها ويغضب إن لم ينالها، عكس المؤمن، هو مطلبه وهمه ومقصده وسعيه في رضا الله سبحانه وتعالى بما يرضي ربه جل وعلا. أما هذا الذي تملكته الدنيا وسار يعني همه في تحصيلها والدفاع عنها وجعل أمره كأنه عبد لها، ولذلك قال تعس عبد، لأنها تملكت عليه أمره. وذاك العبد مملوك لسيده، وهذا مملوك لدنياه، أشبه العبد في كونه الدنيا تملكت عليه كل أمره ومقاصده. وهذا مقصود به يعني شديد الحرص، شدة الحرص على ذلك. وهذا إن قوله إن أعطي رضي يحتمل أيضا أحد أمرين، إما أن يكون عطاء قدريا، ما يعطيه الله، ما يهبه الله له، فيكون إذا لم يرضى قد تسخط ماذا؟ قدر الله، وهذه مصيبة. فيكون قد سخط قدر الله الذي قدر له، وفيه معنى الاعتراض والتذمر من قدر الله سبحانه وتعالى. والاحتمال الثاني أن يكون العطاء شرعيا، بمعنى أنه يطلب حقا له، مثلا إذا كان من أهل الزكاة وطلب منها، أن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى وسخط، فيكون فيه سخط من هذا الجانب. وكلا الاحتمالين كما قلت في البداية حق، فهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يغضب إلا للمال، عكس ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. هذا يعني اللفظ، الجزء الذي أورده المصنف من الحديث، والحديث كما قلت لكم فيه يعني زيادة، والحافظ جاءت بما يناسب الباب. قال: تعس وانتكس. الانتكاس هو القلب كالكوز منتكسا أو مجخيا، ها؟ فمنتكس على رأسه، وهذا كما قلنا إما دعاء وإما خبر، مقلوب يعني أموره مقلوبة، أموره تعس وانتكس، حتى أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أقل أذى وهو الشوكة. إذا شيك، أي إذا أصيب بشوكة في رجله أو في جسده، شوكة صغيرة أو كبيرة، شوكة، تعرفون الشوك، الشجر الشوكي، إذا يعني أصيب بها في جسده، هذا من عجزه، أو أنه يدعى عليه بالعجز أنه حتى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أقل أذى، مثل الشوكة. وإذا شيك فلن تقش. ثم ذكر المقابل، الرجل الشجاع البطل الذي يطلب عند الله، الذي يدفع نفسه وماله في سبيل الله ودفاعا عن دين الله. يقول: طوبى. وطوبى قيل هي اسم من أسماء الجنة. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، أخذ بعنان فرسه يقودها في سبيل الله، أشعث أغبر، ليس مترفا ولا يعني متهيئ من أصحاب الهيئات، أشعث أغبر، أشعث رأسه، هذا في حديث آخر أشعث أغبر، لكن هنا أشعث رأسه، غير مسرح، والغبار عليه، لماذا؟ لا يهتم بالدنيا ولا بالمناظر ولا بمدح الناس ولا بثنائهم ولا بعيبهم ولا بضحكهم ولا بفرحهم، إنما تستوي عنده المدح والذم ما دام هو في ساع في رضا الله سبحانه وتعالى. فيقول: أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذا أيضا وصف آخر من المشي في الأرض في سبيل الله. يقول: إن كان في الحراسة، إن طلب منه أن يكون في حراسة الجيش لبى، لا يهمه، لا يهمه المنصب، ما يريد منصبا مكانا ينظر الناس إليه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هو المطلوب أن يكون في سبيل الله، هذا في سبيل الله، أمر أن يكون حارسا كان وهو قد خرج في سبيل الله فكان ذلك، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، رضي كان، أي يعني صار، إن صار في الحراسة صار في الحراسة، رضي بذلك، لأنها خدمة للجيش وفي سبيل الله. وإن كان في الساقة في آخر القوم، ساقة القوم كان في الساقة، ثم وصف أنه رجل لا ينظر لا يعرف، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعلم مكانه ويعلم نيته ويعلم عمله وقصده. إن استأذن حاله هكذا، ليس من أصحاب المكانة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع في أحد لم يشفع، لأنه ليس له هيئة ولا مكان ولا، لكن له عند الله المكانة العظمى. طوبى، إما هذا مدح أو أنه يعني اسمه من أسماء الجنة. فالحديث فيه أن الناس قسمان، الأول لا هم له إلا الدنيا، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، هذا همه استعبدته، هذا القسم الأول. قسم لا هم له إلا الدنيا، قد استعبدت قلبه حتى شغلته عن ذكر الله وعبادته، هذا الأول المذموم، القسم المذموم. وقسم القسم الثاني، وهذا هو الممدوح، أكبر همه الآخرة، فهي أعلى ما تكون ما تكون في من همومه، وهو مثل له بالمجاهد في سبيل الله، وهو يؤدي جميع ما يجب عليه، ومن ذلك الجهاد إذا وجب. ثم يعني قد لا يفهم واحد أن هذا منع للسعي في 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 الرزق الذي يكف به وجهه وأهله عن سؤال الناس، لا، هذا الذي تملكه الأمر، لكن لو سعى في تحصيل الرزق ومع عدم الإخلال بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سعيه مشروعا بالطرق المشروعة، وأن إذا يحصل الدنيا بالطرق المشروعة التي شرعها الله وأباحها الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا أحد. لكن هذا المقصود الذي تعبدته الدنيا، من استعبدته أبدا يوالي عليها ويعادي عليها وتشغله عن ذكر الله وعن الواجبات وعن بر الوالدين وعن صلة الأرحام، مشغول يا أخي، مشغول. إذا اتصل به أبوه أو أمه أو أخوه أو عمته قال مشغولون، اعذرونا مشغولون، لا، ما هو صحيح. يعني وازن بين هذا وهذا. الحديث دل على أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه قصده، يعني يأتيه قصد مراده، قد تنقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص منها، بل من أدنى شيء منها كالشوكة، لأنه انتكس وانقلبت عليه الأمور، انقلبت عليه الأمور وعوقب بنقيض قصده، بنقيض قصده. الحديث في ذم التعلق بالدنيا، تعلق، نحن نقول التعلق، أما الحصول بالمباح الذي لا يشغل ولا يتعلق القلب فيه فهذا مباح، لكنه لا يكون هو همه وشغله، يتأخر عن صلاة الجماعة بعذر أنه مشغول، يتأخر عن الصلاة في وقتها يؤخرها ويعتذر بأنه مشغول، ويعني كما قلنا في بر الوالدين، هذا لأن مشغول، إيه؟ مشغول بالدنيا، طلب الدنيا يجري يلهث وراءها، يلهث وراءها. أن المسلم الحق هو من إذا أعطي شكر، وإذا حرم صبر، وهذا لا يوجد في هذا، هذا المستعبد لا، هذا نعطي زاد حرصا ورضي، وإن أعطي وإن منع ذم ولم ولم يرضى ولم يرضى، لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عن إحسان من يحسن إليه. والحديث أيضا فيه مدح التواضع، فيه مدح التواضع، تواضع لله ولعباد الله سبحانه وتعالى، ففيه تواضع. يقول إن أعطي شكر ورضي وتواضع لله سبحانه وتعالى، وإن كلف بالعمل وإن لم يكن يشار إليه بالبنان رضي به، إذا خرج في سبيل الله، كان في الساقة كان في الساقة، كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في هذا هو التواضع، لأنه هو له هم أن يكون في سبيل الله، أن تغبر قدماه في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا همه وقد حصل هنا هنا هنا، هذا لا يهمه، لما يهمه أن يكون خارجا في سبيل الله. فهذا يعني مثال من أمثلة التواضع عند المسلمين. فيه أيضا إشارة إلى ذم الترف والتنعم ومدح الخشونة، لأنه يقول في هذا الممدوح، يقول أشعث أغبر، أشعث أشعث الرأس، مغبرة قدماه، حامل سيفه، مر في الحراسة، مر في الساقة، مر في يطاعن العدو. فهذا هو هذا هو المطلوب. والرجولة والقوة تعين على الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث عظيم كما ترون، ولو بقينا نفصل فيه يعني استغرق وقتا طويلا، لكن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ما أسعدهم يا أخوان، يمسك به النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على كتفه وينصحه، هل هناك أكثر حظا ونيل سعادة من هذا؟ يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا هذا حال الإنسان فيها، كما قيل كرجل استظل مسافر، استظل بظل شجرة، الظل سيبقى عليه؟ لا، سيزول مع الشمس. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب الذي ينزل في غير أهله في غير دياره، لا 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 يهتم بالجمع وتأثيث الغرف التي ينزل فيها والأشياء هذه، لأنه غريب لن يعمر البلد، هو سيبقى فيه فترة معلومة. وأنت والإنسان في الدنيا كذلك كالغريب كالغريب أو عابر السبيل، المسافر، المسافر يأخذ ما يتوصل به، ما أبدا زاد السفر، ولذلك يضربون للشيء القليل، يقولون هذا زاد السفر، لشيء قليل يكفي فقط لإقامة الأود من ماء أو طعام. يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا، وهذه وصية، وصية من النبي، توجيه عظيم من النبي المشفق على أمته، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب مثال، هل هناك أخسر من هاتين الكلمتين؟ كل في هذه جمعت كل شيء، كن في الدنيا كأنك غريب، نصيحة عامة جامعة. يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر تطبيقا لهذه الوصية، تطبيقا لهذه الوصية، وكل الصحابة كذلك ومن تبعهم بإحسان. لكن ابن عمر كان مشهورا بتتبع السنن وتطبيقها. قال ابن عمر، يقول مجاهد، لأن الحديث من رواية مجاهد، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا من كلام ابن عمر، ليس من كلام النبي، لكنه فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تطبيق لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول مجاهد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك لسقمك، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ما معنى هذا الكلام الجليل من الصحابي الجليل، أحد فقهاء الصحابة، وأحد العبادلة من الصحابة، وأحد المكثرين من الحديث من الصحابة؟ يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعمل، تقول غدا 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 أعمل، لا تنتظر الصباح، بل توقع، يعني كما هو الحال أن قد يأتيك الأجل قبل الصباح، إذن فاستعد لذا. هذا هو الحزم، هذا هو الحزم. وإذا أمسيت كذلك فلا تنتظر المساء، هذه القوة والحزم. وإذا يقول وخذ من صحتك لسقمك، والله الذي جرب هذا يعني يقف أمام فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مندهشا متعجبا. خذ من صحتك لمرضك. الإنسان اللسان إذا مرض يقصر في أشياء كثيرة، يقصر في العمل الدنيوي، يعني وفي سواء كان زراعة أو وظيفة أو كذا، لكن ما ليس هذا المراد هنا، لكن هذا واقع النار. خذ من صحتك لسقمك لمرضك، يعني اعمل في ما دمت صحيحا، وقبل أن تصاب بالمرض فتعجز عن العمل. نعم، من كرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني من البشائر التي يبشر بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يا الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مداوم على شيء، على عمل، تقوم الليل تصلي ما كتب الله لك، لكن في تلك الليلة مرض ما استطاع أن يقوم، يكتب له ما كان يعمل. كنت تصوم 3 أيام من كل شهر فمرضت، عافانا الله جميعا، فمرض إنسان كان يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس فمرض ما استطاع، فإن الله يكتب له صيامه الذي اعتاده. كذلك المسافر، كذلك إذا سافر يكتب له هذا، لأنه شغله السفر عن هذه العبادة، وهذا من كرم الله. لكن مع هذا، إذا كنت مقيما غير مسافر، فيجب على، يعني ينبغي للإنسان الحازم الحريص الذي يعلم قصر الدنيا ويعلم أنها منتهية، وأن العمر أيضا قصير، وأن الصحة والقوة أيضا في تناقص، ونحن نعرف هذا في أنفسنا الآن،
في تناقص. إذن الحزم أن يعمل ما دام فيه قوة وما دام به صحة قبل أن يضعف أو قبل أن يسقم ويمرض، أو الأكبر منها قبل أن يموت، لأن بالموت انقطع العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الولد الذي يدعو له والصدقة الجارية. فالموت يقطع العمل إلا من هذه الأمور الجارية، يعني الذي ربى ولدا أو مصحفا يعني ورثه أو علما ينتفع به. قال في بعضهم قال العلماء أو مصحف، وهو من العلم وأعلى العلم أعظم العلم فيه. يعني إنسان أجرى حفر بئرا للمسلمين عامة جعلها صدقة، أو أجرى عينا في البلدان التي فيها أنهار وعيون بقيت بعدها، هذه صدقة ما دام المسلمون يستفيدون منها. العلم أيضا كتب ألف علم والذين علمهم يعلمونها، ومن دل على خير الحديث الذي مر معنا له أجر مثل أجر نعم فمن عمل فاعله. ثم أو وهذه من لها شقان، أو ولد صالح يدعو له، رجل ولد رباه أبوه على الخير والصلاح والتقوى، فهو يدعو لأبيه ودعاؤه لأبيه يعني يصل إلى أبيه، فهذا تصور الأب يعني لا يستطيع أن يكتسب حسنة واحدة، وهذا الولد كل ما قام في الليل قال اللهم اغفر لوالدي كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عن سيئاتهما، اللهم ارفع درجاتهما في الجنة، وهكذا. بينما الآخر الذي لم يربي ولده ما الذي يجني؟ إذا جنى على إنسان وآذى إنسان قال لعنة الله على من رباك، لعنة الله عليك وعلى والديك، وهكذا. فما الذي وفي الحديث الذي مر معنا من ذكر لا ما هو سب، هذه النتيجة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني هذا الذي جنى أبوه لماذا؟ لأن الولد من عمله، الولد تربيته هذا عمل أبوه، فنتيجة عمله تلحقه بعد مماته. فهذا إذا لعن أحدا فيعني هو تسبب في لعن والديه تسبب، بينما ذاك الذي يدعو قد يكون في يطوف، قد يكون صائما في رمضان، قد يكون في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة التي فيها ساعة لا يرد فيها الدعاء، قد يكون مسافرا وهو من مظنات إجابة الدعاء، وهكذا. فالحديث هذا من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول أخذ بمنكبي، المنكبين هي يعني ملتقى الكتف مع العضد، هذا المنكب ويعرف يعني معروف عندما تلتقي العضد بالكتف هذا يسمى المنكب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لطف النبي وتواضعه صلى الله عليه وسلم، لطف بأصحابه، يضع يده عليه زيادة في التنبيه حتى يتنبه لما سيلقيه إليه صلى الله عليه وسلم وينصحه به. قال له كن في الدنيا، أي صر في الدنيا، بلهجتنا خليك في الدنيا، صر في الدنيا كيف كأنك غريب، أي نازل في غير بلدك، لا يهتم بإصلاح البلد الذي هو نازل فيها، لا يهتم بقدر ما يحتاج حاجته منها، أو عابر سبيل وهو المسافر. المسافر لن يصلح الطريق الذي هو فيه إلا ما جاء في السنة أنه يزيل الشوك والأذى عن طريق المسلمين وهكذا، لكن لا يبني لنفسه شيئا. قوله خذ من صحتك لمرضك، يعني المراد به تزود، تزود ما دمت، اغتنم الصحة، تزود فيها بالأعمال الصالحة والتي الصحة تعين عليها قبل مجيء المرض والعجز عن العمل وعن الاكتساب. قال ومن حياتك لموتك، أيضا تزود يعني في هذه الحياة التي ستنتهي، اغتنمها قبل أن تموت فينقطع العمل الصالح بمجيء الموت وفوات هذه الفرصة العظيمة. الشباب فرصة للعمل، الصحة فرصة للعمل، الحياة كلها فرصة للعمل، يجب على الحازم أن يستغلها ويهتبلها وأن لا يضيعها فيما لا نفع فيه له في دنياه وفي أخراه، والآخرة هي الأهم. فالحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية بما ينفع، وهذه من وصاياه، ولا أنفع من هذه الوصية. الزهد في الدنيا أيضا دل عليه الحديث، زهد فيه كأنك غريب، أنت في الدنيا كأنك غريب، وأن الإنسان لا يتخذها وطنا بل هي معبر كالمسافر وكالنازل في بلد، نقول في الفندق، هل يروح يذهب ويصلح جدران الفندق وما خرب منه؟ لا، هو يبيت ليالي معدودة ثم يرحل. الدنيا كذلك، أيام معدودة ثم يرحل عنها. أن المؤمن يعتبر بهذه الوصية يعني قول ابن عمر فهم الوصية، فلذلك قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت، هذا الذي نفعته الوصية واعتبر بها. الحديث أيضا كما قلت هو يعني دعوة للإنسان الحازم أن يغتنم الفرص ويأخذ من الصحة للمرض، من الشباب للهرم، ومن الحياة للموت وهكذا، ومن الفراغ للصحة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول نعمتان مغبون على فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. الفراغ تعال خلينا نضيع الوقت، لا، هذا أنت تقول تعال ضيع عمري الآن، لا أبدا، هي تساويها تماما، كأنك الذي يقول هذا القول تعال خلينا نضيع الوقت كأنه يقول لصاحبه تعال لنضيع أعمارنا فيما لا فائدة فيه، لا أبدا، سواء بسواء. نعمتان مغبون فيهما، مغبون تعرفون الغبن يعني حسرة وندامة وذهب عليه شيء كبير، مغبون فيهما كثير من الناس، وليس كل الناس، لأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لكن كثير من الناس مغبون فيها. الغبن في البيع ما هو؟ الآن إذا ذهبنا إلى كتب الفقه يقولون عندهم حكم في الغبن في البيع، هو مثلا أن يشتري، يأتي هذا البائع ويحتال على المشتري ويبيعهم ما ثمنه 10 ريالات ب50، هذا غبن، هذا مغبون. فهكذا هذا الذي ضاعت صحته ولم يستثمرها، نعم، في عمل صالح ينفعه يوم القيامة. الدنيا زائلة والآخرة بأجورها وما فيها باقية لا تزول، فمن يفضل الزائل على الباقي؟ أين هذا إذا خوطب العقل؟ والثانية نعمتان، النعمة الثانية الصحة والفراغ. الفراغ قد لا يكون يتيسر لكل إنسان في كل عمره، لكن إذا جاءه الفراغ الحازم يستغله، يستغل الفراغ فيما ينفعه في الآخرة. والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. بقي حديث يعني حسب الزمن ولا لا؟ الكتاب مليء مليء. يقول الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا من جوامع الكلمة أيضا، من تشبه بقوم، كلمة، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث فيه كلام في صحته، لكن بعض العلماء يحسنه، بل صححه بعضهم ببعض الشواهد والطرق. لكن الحديث معناه هذا، يعني الإنسان قد له قدوة لكن ويتشبه بهم ويقلدهم ويحاكي أفعالهم. من العاقل يحاكي أفعال من؟ الصالحين، يحاكي أفعال الصالحين ولا يماثل ويعمل مثل عمل الفاسقين والمفسدين والمضيعين. بل من أراد أن يقلد الصالحين، قلد الصحابة، يتشبه بالصحابة. ليش لماذا تعمل هذا؟ أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحرصون عليه، فأنا أتشبه بهم. نعم، فالمعنى صحيح، وما ومراد منهم يعني عبادته كعبادتهم وعاداته كعاداتهم، ومثلهم أي في إما أن يكون في الحال أو في المآل. من تشبه بفاسق وعمل بمثل عمله صار فاسقا، والمآل أيضا ما يحصل من العقوبة للفاسق المقلد تحصل لمن؟ للمقلد. والحديث كما قلت لكم يعني فيه كلام في صحته، وبعض العلماء يحسنه وبعضهم يصحح، ممن حسنه الحافظ ابن حجر والنووي قبله، ومن المعاصرين صححه الألباني وغيرهم. فبشاهد له مرسل عن أنس. فالحديث فيه الحث على التشبه بالصالحين. من هو يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن يريد أن يكون صالحا يتشبه بمن؟ بالصالحين، ليكون مثلهم في حاله ومآله، في حاله ومآله. والتحذير من التشبه بغير الصالحين من كفار ومن مبتدعة ومن فسقة، فإنه حذرا من حالهم ومآلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، يعني أن يتشبه بهؤلاء بالكفار وبالمبتدعة. أقل أحواله، يعني لم نقل ما تشبه بالكفار كفر، بل أقل أحواله إن لم نقل تشبه بالكفار كفر فهو محرم. يقول أقل أحواله التحريم. وإن كان ظاهره، يعني حتى وإن كان ظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما في سورة المائدة. قلنا والحذر أيضا من التشبه بالمبتدعة في عاداتهم، في حفلاتهم، في طقوسهم، كل ما هو بدعة، فالإنسان يحذر هذا حتى لا يكون مثلهم ويكون حاله حالهم ومآله مآلهم. أيضا فيه الذي مر معنا، هذا من الأحاديث التي فيها وجوب سد الذرائع، والذرائع الأسباب الموصلة إلى شيء. فالتشبه بالفساق بالكفار يخشى أن يوصل إلى الكفر، والتشبه بالمبتدعة يخشى أن يوصل، وسد الطريق الذريعة أي السبب هو الواجب على الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في تحقيق هذه المسألة، كتاب كامل في تحقيق هذه المسألة، مسألة التشبه، وسماه ماذا يا إبراهيم؟ اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. جمع فيه مسائل هذه بدقة ودرسها، يعني بينها ووضحها بإيضاح لا مزيد عليه. ومن فصول هذا الكتاب قال فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم الكريم أن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير ويباعدنا عن كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.